الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أعظم سبعة. هذه الحلقات التي نتناول فيها بعض الآيات والسور التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم الآيات أو أعظم السور، ومستهدفنا أن نكون من أهل هذه الآيات ومن أهل هذه السور، وأن نكون أعظم الناس انتفاعا بها، أن نوفيها حقوقها وأن نقدرها حق قدرها. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا الحقيقة يعني طوال هذه الحلقات في كنف أعظم سور القرآن الكريم، هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة، وكنا بنتكلم عن أمور تتعلق بالفاتحة تساعدنا على حسن الانتفاع بها وكمال الانتفاع بها، لكي نكون أحسن الناس تعاملا معها إن شاء الله، وأحسن الناس الانتفاعا بها وقياما بحقوقها. فكنا ختمنا الحلقة الماضية اللي تكلمنا فيها عن بعض المعلومات وبعض الآليات اللي تساعدنا على معرفة موضوع سورة الفاتحة، وقلنا أنها كانت 10 معلومات. كانت المعلومة الأولى منهم هي اسم السورة، وقلنا أن بفضل الله سورة الفاتحة اسمها يدل على مضمونها، اسمها يدل على موضوعها. طبعا بعض أهل العلم يعني قال أن اسمها فاتحة لأنها تفتتح بها الصلاة، وهو كلام طيب مقبول، ويقال اسمها الفاتحة لأنها يفتتح بها المصحف، وهو كلام طيب ومقبول، لكن ما الذي يمنع أن يكون اسمها الفاتحة له علاقة بمضمونها؟ إن يعني السورة مضمونها كذلك، يعني السورة يعني كما قلنا قبل ذلك بتعلم الإنسان كيف يطلب من الله سبحانه وتعالى، وبتعطي الإنسان مجموعة من المعلومات المهمة، مجموعة من المعلومات المهمة التي هو أحوج ما يكون إليها فيما يتعلق بعبوديته لله سبحانه وتعالى وباستقامته على طريقة الله سبحانه وتعالى. يعني كل ما يتعلق بطريقة العبودية والاستقامة على ما يريده الله سبحانه وتعالى، التوحيد والاتباع والتزكية، المحبة والخوف والرجاء، أركان الإيمان كلها، بتعطي الإنسان حقا يعني كم هائل من المعلومات التي هو أحوج ما يكون إليها. هذه المعلومات التي تعطيه إياها الفاتحة، وهذا البناء اللي يعني بنيت عليه الفاتحة بنيت في سورة دعاء. دعاء عبارة عن شقين، شق يعني ثناء وشق مسألة، زي ما قلنا بيتجلى فيها جدا قضية الاستعانة بالله في طلب الهداية للصراط المستقيم، بتجلي هذه القضية. ولو أردنا نحن نختصر هذا في كلمة واحدة فبنقول إن سورة الفاتحة تتكلم عن الاستفتاح. على الاستفتاح، كيف يحصل الاستفتاح؟ الاستفتاح زي ما قلنا هو استعانة، ان انا كيف استعين، بس الاستفتاح هو طلب الفتح، ازاي ان انا استعين بالله عز وجل في طلب الفتح، في ان يفتح الله عز وجل لي فتح الخير والبركة والرزق، وفي ان يفتح لي فتح الفصل والحكم والقضاء، وفي ان يعصمني الله عز وجل من فتح الاستدراج. فلذلك اسم السورة من فضل الله كان يعني من الأمور التي ساعدت على معرفة مضمونها. وأتمنى أن يكون يعني بعض يعني المشاهدين والمشاهدات يبقوا يعني تصوروا يعني إيه استفتاح، يعني إيه استفتاح. هو الاستفتاح طلب الفتح أو الاستعانة بالله على حصول الفتح، الإنسان يفتح له. فهو الإنسان اللي استعان بربنا مثلا عشان تقضى له مصلحة يطلب أنها تفتح لي، والاستعان بالله عز وجل في حل مشكلة يطلب ان ربنا عز وجل يفتح له، وان يفتح بينه وبين تلك الايه وبين تلك المشكلة. تمام كده. ايضا سورة الفاتحة تسمى باسماء كثيرة الحقيقة، يعني الفيروز ابادي وغيره، السيوطي، بعضهم اوصلها ل 23 اسم، بعضهم اوصلها الى 30 اسم، ويمكن هي يغلب عليها انها تكون اوصاف من انها تكون اسماء، لكن جاء على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم اسماء توقيفية اخرى لها، زي مثلا انها سميت ام القرآن، وزي انها سميت ام الكتاب، وزي انها سميت السبع المثاني، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها انها رقية، فممكن تكون كلمة رقية دي هذه وصف لها او ممكن تكون اسم لها، وجاء يعني عنها انها صلاة، فممكن برضو يكون وصف لها، وممكن يكون اسم لها. فلذلك هذه مجموعة من الأسماء التي وردت، وربما لا يتسع المقام للتفصيل فيها كلها، لكن ربما نقف عند بعضها بعض وقفات. أم الكتاب يعني قيل إنها يعني سميت أم الكتاب لأنها يعني ليس فيها نسخ، يعني هي مش منسوخة، يعني ما فيهاش آيات منسوخة لا حكما ولا منسوخة تلاوة ولا منسوخة تلاوة وحكما، فيعني لذلك سميت أم الكتاب، هي لم يلحقها النسخ. وزي برضو ما إيه يعني، وهذا ربما يعني أخذ من يعني من قول الله عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، لأنها يعني من ليس فيها نسخ، وإنها برضو يعني تحمل معنى واحد في يعني في غالب الإطلاق. سميت أيضا هذه السورة الكريمة سميت أم القرآن، سميت أم القرآن. وفي سر تسميتها يعني بأم القرآن يعني كلام للعلماء، فبعضهم يرى أنها سميت أم القرآن لأجل أن كل موضوعات القرآن تعود إليها أو تقول إليها في الأخير، يعني لأن القرآن كله يعود إليها أو يقول إليها، زي ما الكل بيعود أو بيقول الأم إلى أصل واحد، وكأن يعني سورة الفاتحة هي الأصل الجامع اللي بعد كده إيه يعني تفرعت عنه كل المعاني. ويمكن ده يشهد له الحقيقة يعني نصوص كثيرة، يعني من هذه النصوص التي تشهد، لأن القرآن أشبه ما يكون بدوائر، القرآن أشبه ما يكون بدوائر، دائرة الفاتحة ثم تتسع هذه الدائرة في قصار المفصل، ثم تتسع في المفصل، ثم تتسع بعد ذلك في بقية القرآن الكريم. فالفاتحة يعني قيل إنها أم القرآن من هذا الباب، ويعني وغيرها من الكلام الذي قيل في هذا الباب، لكن كما قلنا احنا نريد ان نتوقف كثيرا عند يعني هذه الاسماء. ايضا سورة الفاتحة سميت السبع المثاني، وفي تسميتها السبع المثاني كلام كثير للعلماء، فبعضهم قال انها من التثنية، وبعضهم قال انها من الثناء، ان فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يرى انها سميت السبع المثاني لأن فيها سبع موضوعات أو السبع موضوعات الرئيسية التي يتحدث عنها القرآن الكريم، يعني أجملت في سورة الفاتحة ثم تم تثنيتها أو إعادة بسطها في بقية سور القرآن الكريم. والكلام الحق هذا كلام وجيه للغاية، أن فعلا الفاتحة لو صح التعبير هي أشبه ما تكون بالديباجة للمصحف، أنها يعني فيها مجمل يعني ما أراده الله عز وجل من عباده، ولعله يشهد لذلك أثر المروي عن الحسن يعني انه قال ان الله سبحانه وتعالى جمع كل ما اراده من عباده في الكتب في القران، وجمع كل ما اراده من عباده في القران في الفاتحه، فلعل يعني كلام الحسن البصري يشهد لذلك. سميت القران العظيم وغيرها من الايه؟ من الاسماء. طيب يبقى دي اول حاجه احنا تساعدنا على معرفه موضوع السوره اسمها. تاني حاجه تساعدنا على معرفه موضوع السوره زي ما قلنا الكلمه المحوريه أو الجملة المحورية، يعني هي كلمة أو جملة بتتكرر في السورة بشكل واضح وبتتكرر بشكل مميز، يعني تكون كلمة مميزة، زي ما قلنا مثلا كلمة مدكر ما جاءت في القرآن الكريم إلا في سورة القمر وتتكرر 6 مرات في السورة، فأكيد لها علاقة بموضوعها. كلمة الوعيد تيجي 6 مرات في القرآن الكريم، 4 منهم تأتي في سورة قاف، فلا شك القضية يعني ما تقوليش ان سورة الرحمن يعني مضمونها بعيد عن فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني جملة بتتكرر بشكل واضح جدا جدا جدا، جملة مميزة بتتكرر بشكل واضح. فقد نجد يعني هذا في بعض السور وقد لا نجده، تمام. فإحنا إذا نظرنا إلى الفاتحة لو قعدنا ننظر إلى الجملة المحورية التي فيها أو الكلمة المحورية التي فيها، يمكن لعل يعني يكاد يكون يعني يعني لو نظرنا هنجد ان كلمة نستعين كلمة محورية جدا، وكأن الكلام كله بيتمحور حواليها. يعني كلمة نستعين، ان الانسان هي الفاتحة زي ما قلنا بتعلم الانسان كيفية الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، كيف يستعين بالله في طلب الهداية للصراط المستقيم. فنجد سبحان الله ان هذه الكلمة يتمحور حواليها الكلام كله، يعني لدرجة انه يصح ان احنا لو حطيناها في المنتصف وفرعنا عنها كلام فنجد ان سبحان الله كله يتمحور حوالين هذه الكلمة. فكلمة نستعين من الكلمات الحقيقة اللي تبدو محورية جدا في سورة الفاتحة، وده برضو يعني يصب في نفس المعين اللي احنا يعني تكلمنا عنه، وهو ان موضوع سورة الفاتحة هو الاستفتاح. طيب بعد ذلك المشكلة التي تعالجها السورة، ايه المشكلة التي تعالجها السورة. يعني انا قلت معرفة المشكلة التي تعالجها السورة سيساعدنا الى حد كبير 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 على معرفة موضوعها. لذلك انا كنت بقول مثلا لما واحد بيكون بيدي درس عن الاخلاص، فاكتر كلمة هتتكرر الاخلاص، واكتر مشكلة هيبقى بيأكد عليها الرياء، فده طبيعي جدا. فممكن لو واحد بس عرف ان الشيخ اتكلم عن مشكلة اسمها الرياء يبقى يقول الموضوع كان عن الاخلاص. فيعني احنا لما نعرف المشكلة اللي بتعالجها هذه السورة او بتعالجها هذه الآية يساعدنا ولا شك على معرفة موضوعها. فاحنا لما ننظر عندنا في سورة الفاتحة ونتأمل في المشكلة اللي بتعالجها سورة الفاتحة، هي الحقيقة ببساطة شديدة جدا هي مشكلة عدم الاستعانة بالله عز وجل. بتعالج مشكلات يعني انا يعني اشارت اليها السورة بشكل واضح، وهي مشكلة ترك العمل بالعلم او عبادة الله على جهل. يعني الصورتين دول يعني، ودايما المشكلة بيشار اليها باشارات واضحة في صفات سلبية تم ذكرها في هذه السورة. فمن الواضح جدا من الصفات السلبية اللي تم ذكرها في هذه السورة ان هناك اناس في اوصاف وفي اعلام، هناك اناس للأسف الشديد علموا وما عملوا، دي مشكلة، وفي اناس عملوا يعني على جهل وما علموا. فواضح جدا سورة الفاتحة بتتكلم عن النقطة دي، ان الانسان طب ليه يبقى علم وما عملش؟ طب وليه هو يعني يكون رغم انه عمل ضل؟ يعني ليه رغم انه علم غضب الله عليه؟ وليه رغم انه هو عمل ضل؟ هنجد ان القاسم المشترك ما بين الاثنين انه هو ما استعنش بالله في انه يهدى الى الصراط المستقيم. وإلا فلو استعان بالله أن يهدى إلى الصراط المستقيم، سبحان الله كثير منا من الأشياء عارفين حاجات كتيرة جدا، بس نجد أنفسنا مش قادرين نعمل الحاجات دي. ليه؟ لأن الواحد بيتصور أصل ده موضوع سهل وبسيط وأنا عرفت طريقته وعرفت وسأله وهقدر أعمله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. طول ما الافتقار مستولي على قلب المسلم فهو يعني في نجاح، في تقدم، في ازدهار، في انتصار. أما إذا ولى الافتقار فيحصل للأسف الشديد الانحسار، بل يحصل الاندثار لو ولى الافتقار من قلب المسلم. لذلك دائما المسلم يبقى يعني داخله شعار عجزي كنزي وافتقاري انتصاري، أنه يراعي هذا الكنز. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت ما تحرك ساكنا إلا بالله سبحانه وتعالى، أنت لا تقوى على شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. لا طالما للأسف الشديد لا طالما حرمنا أشياء بسبب أن احنا يغيب عن قلوبنا هذا المعنى. البسملة افتقار، أنت مش واخد بالك أنك شرعت لك البسملة كلوم الافتقار. الفاتحة افتقار، استعانة، بتفتقر إلى الله سبحانه وتعالى وتستعين به سبحانه وتعالى. المشكلة دي مشكلة أن الإنسان ما يستعينش بالله. هو لو استعان بالله سبحانه وتعالى بعدما علم هيستعين بالله على أن تكتمل هدايته، ويستعين بالله على أن يصل إلى مرضاته. لو استعان بالله سبحانه وتعالى لعمل بما علم، لو استعان بالله سبحانه وتعالى وأكمل مسيرة الهداية، هو وقف عند هداية الإرشاد، لكن أين هداية السداد؟ أين هداية الثبات؟ أين هداية التمام؟ وقف عند هداية الإرشاد. لو أنه يستعان بالله حقا لأكمل الله عز وجل له الهداية وأتم له النعمة. وذاك الذي عمل واجتهد لكن للأسف الشديد ضل، لأنه هو للأسف الشديد آوى إلى قوته وطاقته وهمته فضل، خذل، كان مخذولا. وإلا لو استعان بالله سبحانه وتعالى وينطرح على باب الله، يا الله يا الله أنا أريد أن أسلك صراطك المستقيم، يا رب أعني، إيش تريد مني يا رب؟ تعلم، يتعلم، يا رب تعلمت، أعني، إيش تريد مني يا رب؟ اعمل، يعمل، يا ربي عملت وعلمت، يا رب إيش تريد مني؟ علم غيرك، هذا يعينك على الثبات ويعينك على التمام، يا رب. لو إن الإنسان عنده هذا المنطلق ما يقع في هذه الأشياء أبدا. هذه مشكلة تعالجها هذه السورة، مشكلة إن إنسان يغضب الله سبحانه وتعالى عليه أو إنسان يضل بسبب تفريطه في هذه القضية، قضية الافتقار إلى الله والاستعانة بالله عز وجل والانطراح على باب الملك جل جلاله وتقدست أسماؤه. طيب بعد كده يقول مقدمة السورة وخاتمة السورة. احنا لو نظرنا لسورة الفاتحة، سبحان الله انا في تصوري ان الفاتحة يعني اختصرت في بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة انا في تصوري ان المعنى العام الذي تناقشه سورة الفاتحة سبحان الله اختصر في بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك سبحان الله لخطورة هذا المعنى الإنسان يكرره في أشياء كثيرة، لأن البسملة استعانة، البسملة افتقار إلى الله سبحانه وتعالى. لما ننظر إلى الفاتحة نجد سبحان الله يتبلور فيها نفس المعنى، فلما يعني ننظر إلى مقدمة السورة وإلى خاتمة السورة نجدها تصب في نفس المعين. بعد ذلك ما يتعلق بالآية المحورية، لا شك أن دي نقطة إحنا مش هنقولها بنفسنا بس دي منصوص عليها، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، الآية التي تتمحور حولها المعاني إياك نعبد وإياك نستعين، هذه التي يتمحور حولها. سبحان الله سورة الفاتحة بتحدث الإنسان ببساطة عن يعني كيفية الاستعانة بالله في طلب هداية الصراط المستقيم، وبينت له أن الاستعانة في استعانة قولية وفي استعانة عملية، والاستعانة القولية في استعانة قولية مباشرة واستعانة قولية غير مباشرة. الاستعانة القولية المباشرة اللي هو دعاء المسألة، والاستعانة القولية غير المباشرة اللي هو دعاء الثناء، وفي استعانة عملية زي الصبر والصلاة. وقلت المقامات دي كلها تحققت في الصلاة، ان الصلاة استعانة كاملة. فسبحان الله هذه السورة يعني هذه السورة العظيمة لما ننظر لآية إياك نعبد وإياك نستعين نجد يتمحور حولها الكلام، وكأنها ترشد الإنسان. أنا كما قلت لحضراتكم سبحان الله سورة الفاتحة بتلخص الإنسان قضية العبودية، بتلخص الإنسان قضية المقاصدية، قضية مجيئه إلى الحياة، زودت الإنسان بمجموعة من المعلومات التي تعينه على أن يكون متعبدا لله عز وجل، على أن يحقق المقصد الذي لأجله خلقه الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ابن عباس يقول إلا ليوحدون، ليس المراد أنك تعبد فقط، المراد أنك توحد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وإلا فهناك ناس يعبدون الله ويعبدون غيره، يعبد الله ويعبد درهما، يعبد الله ويعبد قطيفة، يعبد الله ويعبد خميصة، لكن المراد أنك توحد الله سبحانه وتعالى معبودا، توحده مقصودا سبحانه وتعالى. فلذلك السورة تتمحور حول إياك نعبد وإياك نستعين، وقد تكلمنا عنها بالتفصيل، ولذلك أنا ربما بعض الآيات أطويها لأن تكلمت عنها بالتفصيل. ما يتعلق بنزول هذه السورة، قول الجمهور أن نزول هذه السورة كان مكيا، على الراجح يعني أن المكي والمدني الفرق بينهما زماني لا مكاني، زماني لا مكان، فيقصد بالمكي ما قبل الهجرة ويقصد بالمدني ما بعد الهجرة على الراجح. فلذلك السورة مكية، ويقال انها كانت في اعداد اول 20 سورة نزلت، ويشهد لذلك امور، ان في سورة الحجر وهي مكية بالاجماع، ولقد اتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفاتحة هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته، فلذلك ده نص في انها مكية. وايضا الصلاة فرضت في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى، وفرض قيام الليل على الصحابة، فرض عليهم عام كامل، فلذلك والفاتحة يعني لا تصح الصلاة إلا بها، فلذلك يعني هذه شواهد تشهد لكون هذه السورة مكية. وفعلا هذه المعاني المهمة، هذا المعنى الخطير، هذا المعنى العظيم في العبودية، هذا معنى ما يتأخر حقيقة، فلأنه معنى محوري في يعني علاقة الإنسان بالله، علاقة الصلة التي بين العبد وبين الله. عشان كده قلت لكم من أسرار تسميتها بأنها الصلاة أنها تصل العبد بمولاه، أنها صلة بين العبد وبين الله، وتلك المناجاة التي تحصل فيها يعني يتضح من خلالها هذا المعنى. فنزول السورة والمعلومات المتعلقة به، أيضا فضل السورة وما جاء فيها واضح جدا في أنها سبحان الله يجعلها الله عز وجل سببا في فتح المغاليق، استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لها، النبي استعملها لو تذكرون لما ذكرنا حديث الاستسقاء، النبي صلى الله عليه وسلم استعملها بنصها، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فاستعمال النبي صلى الله عليه وسلم لها يوضح هذا الذي ذكرناه، انها يستفتح بها، انها يستعان بها. ايضا هذه السورة لو تأملنا في علاقتها بما بعدها يعني، وهذا توقيف علاقتها بسورة البقرة وما بعدها، او هي كونها في صدارة المصحف، فسبحان الله الانسان وكأنه قبل ان يشرع في دراسة هذا الكتاب العظيم يحتاج الى ان يتسلح بهذا السلاح المهم العظيم، وهو الاستعانة بالله في طلب الهداية للصراط المستقيم، ثم يجيء في القرآن ما يتعلق بتفاصيل هذا الامر. يعني كان هذا اجمال لما نذكره من معلومات او اليات تساعدنا على معرفة موضوع السورة، باختصار موضوع سورة الفاتحة لاستفتاح، أو بسورة أخرى الاستعانة بالله في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. عرفنا ذلك، ما الذي ينبغي علينا فعله؟ ما هو أبرز ما ينبغي علينا فعله بعدما عرفناه؟ هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.